أربعة للبودكاست.
تقول جوردا مئير: القوة التي منحها الإيمان اليهودي لشعبنا جاءت من الحاخامات الذين جعلوا من النصوص الدينية نبراساً للحياة اليومية. معبد أم مافيا؟ الوجه الخفي لسلطة الحاخامات. أهلاً فيكم مستمعين ومستمعات في بودكاست تاريخ على الهامش من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. معكم أنا حنان محمد. في هذه الحلقة سنفتح ملفات حساسة عن المرجعية الدينية اليهودية ونسبر أغوار واحد من أخطر الأسئلة في التاريخ الحديث. استعدوا، الحلقة مثيرة ومليانة معلومات. جهزوا مشروبكم اللي تحبونه واستمتعوا في استماعكم لحلقتنا. رح نكشف أسرار قلما تقال عن اليهودية والحركة الصهيونية، ويلا نبدأ. اليهود هم أتباع الديانة اليهودية التي اعتنقها العبرانيون، أحفاد النبي إبراهيم عليه السلام، القوم الذين أرسل الله إليهم موسى عليه السلام مؤيداً بالتوراة ككتاب مقدس وشريعة لهم. عبر التاريخ شهدت اليهودية تطورات في مرجعياتها الدينية وممارساتها العقائدية، حيث لعبت شخصية دينية بارزة مثل الرابي أو الحاخام دوراً محورياً في هذا التطور. وعلى الرغم من أن اليهودية تجمع أبنائها تحت هوية دينية وثقافية مشتركة، إلا أن الكره متفشي بينهم. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يكره اليهود بعضهم البعض؟ اليهودية ما كانت طائفة موحدة، بل تنقسم إلى الأرثوذكس، وهم اليهود المتشددون في التقاليد الدينية، الإصلاحيون الأكثر ليبرالية وانفتاح، المحافظون اليهود الذين يحافظون على التقاليد اليهودية مع الانفتاح على التغيرات الحديثة، والعلمانيون الذين لا يلتزمون بالشريعة اليهودية، أي أنهم يهود بالاسم فقط. هذه الاختلافات تؤدي إلى توترات داخل المجتمع اليهودي، خاصة في المحتل بين المتدينين والعلمانيين. ينشأ التوتر بين هاتين الفئتين لأن القيم الدينية تتعارض مع القيم العلمانية في مجالات كثيرة مثل التعليم، العمل، والمناسبات العامة. فعلى سبيل المثال، قد يعترض المتدينون على تشغيل وسائل النقل العامة في أيام السبت، مما يؤدي إلى صراعات مجتمعية. وهناك نزاعات بين الأرثوذكس الأكثر صرامة وتطرف في التقاليد الدينية وبين الليبراليون. من أخطر الأسئلة في التاريخ الحديث، والذي لطالما أثار جدلاً عميقاً بين الدين والتاريخ والسياسة، هو مسألة إنشاء دولة يهودية. هل كانت النصوص الدينية مبرر لهذا الكيان الغاشم، أم غطاءً لخطط سياسية أوسع؟ بين النبوءات التاروتية ومصالح السياسة الجغرافية هناك سؤال لابد من طرحه: ما الذي دفع اليهود لإنشاء دولة؟ في أوساط القرن التاسع عشر تصاعدت حدة موجة معاداة السامية في أوروبا، مما دفع الحاخامات إلى ابتكار حركات دينية تهدف إلى إيجاد وطن بديل لليهود. كان هذا العصر حافلاً بالأفكار والمشاريع المختلفة التي اقترحها العديد من الأفراد، مثل الحاخامات تسيفي هيرش وهوذا الكلعي وموشي هيس، والأدباء مثل ديفيد جوردون وبريتس، الذين ساهموا في تشكيل الوعي اليهودي تجاه العودة إلى فلسطين. كان الحاخام تسيفي أحد أبرز الشخصيات في هذا السياق، حيث كان يشدد على أهمية استيطان اليهود لأرض فلسطين من منظور ديني. اعتقد أن الهجرة إلى فلسطين ليست مجرد خيار سياسي، بل واجب ديني يتعين على اليهود الالتزام به، لأنه كان لليهود تاريخ طويل من الوجود في فلسطين ويعتبرونها أرضهم التاريخية. كانت وجهات نظره تمهد الطريق للحركة الصهيونية التي أسسها تيودور، والذي كانت دعوة منه لإنشاء دولة يهودية كحل مشكلة معاداة السامية. ومما أعطى دفعة سياسية قوية لهذه الحركة الخبيثة هو وعد بالفور الذي أصدرته بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى، والذي تعهدت فيه بدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. والإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام النازي ضد اليهود المعروفة بالهولوكوست عززت مطالبهم بدولة خاصة بهم للحماية من الاضطهاد، وغالباً ما يستخدمه المحتل كذريعة في الخطاب السياسي الصهيوني والدولي كوسيلة لتبرير سياسته تجاه الفلسطينيين، مستفيداً من التعاطف الغربي الناتج عن هذه الحادثة التاريخية لضمان الدعم السياسي والعسكري. في بعض الخطابات يربط بين أعداء المحتل مثل الفلسطينيين أو بعض الدول العربية وبين النازيين، مما يخلق صورة أن المحتل الصهيوني يواجه تهديداً وجودياً مشابهاً للنازية، وكل هذا في سبيل أن يتم تجاهل معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والمجازر التي لا تعد ولا تحصى. اتفقت أفكار تسيفي مع المبادئ العلمانية للحركة الصهيونية، مما أدى إلى انضمامه إليها، بالإضافة إلى دعم بعض المتدينين اليهود مثل حاخام موشيه، فكان في كل مدينة ومستوطنة لها حاخام. وبعد الهجرة قامت المؤسسة الحاكمة بافتتاح مدارس عسكرية تحت إشراف الحاخامات، ومن هنا كان الحاخامات على تواصل مع قطاعات علمانية واسعة من الجمهور اليهودي. ولم يتوقف دور الحاخامات عند البحث عن موطن الاستقرار فيه، بل استمر عملهم حتى استطاعوا السيطرة على مفاصل صنع القرار الرئيسي فيه، سواء الدينية أو السياسية. وهذا جعل الساسة في موضع المتوسل لهم، لأن الحاخامات عندهم هم من يرفعون حكومات ويسقطون أخرى. بما أن الحاخامات يرفعون حكومات ويسقطون أخرى، دعونا نسلط الضوء على هذه الشخصيات. ما هو أصلها؟ وما التأثير العميق الذي تتركه على التشريعات اليهودية؟ في البداية كان منصب الحاخام في الأصل منصباً فخرياً يقوم على أساس مبدأ وجوب تدريس التوراة مجاناً، ومع مرور الوقت تغير دور الحاخام بشكل كبير. أصبح لديه مسؤوليات أكبر تشمل تقديم الإرشاد الروحي للمجتمع اليهودي، بالإضافة إلى تفسير الهالخاء وهي الشريعة اليهودية التي تشمل القوانين والتوجيهات المتعلقة بالحياة اليومية والعبادات. والحاخام ظهر في العصور الوسطى باعتباره عالم ومعلم وقاضي، ومصدر رزقه يأتي من راتب ثابت أو مدفوعات مقابل وظائف يؤديها أو الاثنين معا. وفي القرن الثاني عشر أصبحت الحاخامية مهنة بدوام كامل. ومنذ القرن الرابع عشر برز مفهوم مارا ديترا الذي يعني سيد المكان، ويشير إلى وجود حاخام واحد مسؤول عن مكان واحد. وارتبط المنصب الحاخامي بكونه رئيسا لمدرسة دينية، وهذا المفهوم للحاخام ومنصبه هو المفهوم المهيمن في الواقع على المجتمعات اليهودية والمؤسسة الدينية في الكيان المحتل ومجتمعات الأرثوذكسية المجرية والألمانية والأرثوذكسية الجديدة. تبرز الحاخامية الكبرى كقوة لها دور محوري في تشكيل سياسات المحتل، حيث أنها تمتزج التقاليد الدينية مع الأجندات السياسية. ولكن إلى أي مدى تعتبر الحاخامية الكبرى قوة سياسية مؤثرة في حكومة المحتل حالياً؟ خدم الحاخام فترة طويلة في الجيش المحتل، حيث كان دوره تاريخياً يركز على القضايا اللوجستية مثل الالتزام بالقوانين، النظام الغذائي اليهودي، تنظيم خدمات الصلاة، إلى أن هذا الدور بدأ يتغير مع بدايات القرن الحادي والعشرين، حيث أصبحت الحاخامية العسكرية تلعب دوراً جديداً يتمثل في ربط الجنود بجذورهم اليهودية. وفي عام 2001 أنشئ فرع جديد في الحاخامية العسكرية يعرف بالوعي اليهودي، ويهدف إلى تقديم دروس ومحاضرات للجنود تجمع بين التعاليم الدينية والقيم العسكرية. خرج الحاخامات من دورهم المألوف واستطاعوا التأثير على أحزاب داخل الكنيسة من خلال وضع قوانين وفق رغبة الحاخامية الكبرى والفتوى التي تناسب هواهم. وهذا ما حصل عندما وقعت حكومة نتنياهو في أزمة، وهذا السبب يعود إلى أن الحاخام أهارون يهوذا أمر الأحزاب الدينية بعدم الانضمام لحكومة نتنياهو. وكشفت دراسة قدمها قسم العلوم الاجتماعية في جامعة بار إيلان أن 90% من المتدينين ينصعون الأوامر الحاخامية الكبرى حتى لو تعارضت الأوامر مع حكومة الاحتلال، لأن لهم الأولوية في تلبية رغبات الحاخامات وتلبية أوامرهم. وبالنظر إلى النفوذ الواسع الذي يتمتع به الحاخام، يبرز سؤال مهم: كيف يتم اختياره؟ وما الأسس التي يعتمد عليها هذا الاختيار؟ هيا لنستكشف الإجابة عن هذا التساؤل. أقول لكم إجابة السؤال أن اختيار الرابي يعتمد على التقاليد والطائفة، وعادة ما يتطلب ذلك مسارا دينيا وتعليميا محددا، فيجب أن يكون الشخص قد درس الشريعة اليهودية والتلمود بعمق. وبعد الانتهاء من الدراسة يحصل الفرد على السميخة، وهي شهادة تعترف بقدرته على تولي المنصب. يتم منح هذه الشهادة من قبل رابي معترف به، ويفضل أن يكون لدى المرشح خبرة في التعليم. وأيضا يتضمن مراسم احتفالية تختلف حسب المجتمع والطائفة. الرشوة، التلاعب بالأحكام الدينية، وحتى السلوك اللا أخلاقي لا يخلو منه عالم الحاخامات. فرغم المكانة الدينية التي يتمتعون بها أو يزعم أنهم يتمتعون بها، إلا أن السنوات الماضية شهدت فضائح تورط فيها بعض الحاخامات البارزين. فمثلاً الحاخام يونا ميتسجر كان الحاخام الأكبر لليهود الأشكانز بين عامي 2003 و2013، وفي عام 2017 أدانته المحكمة الصهيونية بتهمة قبول رشاوي بقيمة ملايين الشواقل، وهي العملة المستخدمة لدى المحتل، بالإضافة إلى تهمة التهريب الضريبي وغسيل الأموال. وقد تلقى أموالاً من جهات مانحة ومؤسسات دينية بزعم توزيعها على المحتاجين، لكنه استولى عليها لحسابه الخاص. حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف ليكون أول حاخام أكبر يدان بجرائم مالية في الأراضي المحتلة. ولدينا أيضاً الحاخام الأكبر للسفارديم إيليا دورون، تورط في فضيحة منح شهادات حاخامية مزيفة لعشرات الضباط في الجيش الصهيوني، مما منحهم زيادة في الرواتب والتقدم الوظيفي غير المستحق. وأيضاً باري فروندل كان حاخاماً في واشنطن تم اعتقاله بقضية غير أخلاقية، وتم فصله من منصبه وعزله من الهيئات الدينية التي كان ينتمي إليها. هذا غيض من فيض. هذه الفضائح وما خفي أعظم تظهر أن الدين قد يكون أداة بيد هؤلاء الذين يسمون مرجعيات دينية، يستخدمونه لتحقيق مكاسبهم المالية أو لممارسة النفوذ بطرق غير قانونية ولا أخلاقية. وبما أننا في قلب الجدل حول العلاقة بين الدين والقيم، هناك جدل حول العلاقة بين الدين والكيان المحتل. فكما نعلم الحاخامية الكبرى هي السلطة الدينية العليا لليهودية في الأراضي المحتلة، ومن جهة أخرى تعد مؤسسة قانونية تعمل تحت مظلة المحتل. هذه الازدواجية تثير تساؤل جوهري: هل الحاخامية الكبرى تمثل الدين أم المحتل الصهيوني؟ ينظر إلى الحاخامان الأكبران الأشكناز والسفارديم مرجعيات دينية يجب أن تبقى بعيدة عن المصالح السياسية لتظل صوتاً نقياً يعبر عن الشريعة. لكن رغم هذا الطابع الديني، فإن الحاخامية الكبرى تعمل في إطار المحتل، قراراتها ملزمة، ولا يمكن الزواج أو الطلاق لليهود إلا من خلالها. هذا الارتباط يضعها في دائرة الجدل، فمن جهة تعتمد الحاخامية على المحتل لفرض قراراتها، فهي مؤسسة قوية لكنها في الوقت نفسه ليست مستقلة تماماً عن التأثيرات الحكومية، ومن زاوية أخرى تخضع لضغوط سياسية، حيث تتهم أحياناً بخدمة أجندات الأحزاب الدينية المتشددة، مما يضعف استقلاليتها. فعلى سبيل المثال، انتخاب الحاخامين الأكبرين يتم من خلال مجلس يضم شخصيات سياسية ودينية، وبالتالي الأحزاب الدينية المتشددة تمارس نفوذاً كبيراً على عملية الاختيار. هذا يعني أن الحاخامية قد تصبح أداةً لتعزيز مواقف معينة تخدم هذه الأحزاب، بدلاً من أن تمثل جميع اليهود. نقدر نقول أن الجمع بين الدين والمحتل في الحاخامية الكبرى أوجد توتر مستمر، فالتيارات العلمانية في الكيان المحتل ترى أن الحاخامية تمثل عقبة أمام حرياتهم الشخصية، خاصة في قضايا الزواج والطلاق. في المقابل تعتبر التيارات الدينية أن الحاخامية ضرورة للحفاظ على الهوية اليهودية للمحتل. شاركونا آراءكم، أنتم تشوفون أن الحاخامية تمثل الدين أم المحتل؟ في النهاية زي ما أنتم سمعتوا وأكيد عارفين من قبل أن اليهودية ما كانت يوم كيان موحد، بل ساحة حرب بين الحاخامات والسياسيين والطوائف المختلفة، فمن سيطرة الحاخامات على المرجعية الدينية إلى انقساماتهم العرقية، ومن حاجتهم إلى دولة تجمعهم إلى خلافاتهم اللي صنعتها دولتهم نفسها. كل هذه العوامل شكلت مساراً مليئاً بالتوترات والتناقضات، والقصة لم تنتهي، والتاريخ لم يقل كلمته الأخيرة بعد. وكما أن رحلتنا التاريخية من سلسلة المرجعيات الدينية لم تنتهي، فما زال لدينا المزيد من المواضيع المثيرة. اشتركوا معنا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست تاريخ على الهامش. كنت معكم في التقديم أنا حنان محمد، وفي الإعداد نورة حمزة، والإخراج والهندسة الصوتية مريم محمد. سلام وفي أمان الله.